أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. القيد الخامس الذي يمكن أن يذكر لجريان حديث الرفع هو ما حصلناه من التفصيل المنسوب للشيخ النعيم رضوان الله تعالى عليه، فإنه يحكى عنه أنه يقول بجريان حديث الرفع في الأمور الوجودية فقط دون العدمية. إذن كأنك تضيف قيد آخر إلى جريان حديث الرفع، وهو أن يكون الموضوع أمرا وجوديا وأن لا يكون أمرا عدميا. كأنك تضيف قيد هكذا إلى جريان حديث الرفع. قرأنا كلمته في الدرس السابق وضرب مثلا لو نذر شخص أن يشرب من ماء دجلة ثم أكره على عدم الشرب أو اضطر إلى عدم الشرب من هذه العناوين الموجودة أو نسي إلى آخره من عناوين حديث الرفع، أكره على ترك الشرب، قال عليه كفارة لا تجري في حقه، لا يجري حديث الرفع وإن كان مضطرا وإن كان مكرها، لكن مكرها إلى أي شيء؟ إلى أمر عدمي وهو ترك الشر، عدم الشر. فما دام قد أكره اضطر إلى أمر عدمي فلا يجري في حقه، والنتيجة عليه كفارة حنث النذر، مفروض أنه عليه كفارة. هكذا قال. ما وجهه؟ شرحناه في الدرس السابق، لأن يقول الظاهر من حديث الرافع تنزيل الموجود منزلة المعدوم. شخص يشرب خمر والعياذ بالله مكره، يأكل ميتة مضطرة، قام بفعل هذا الفعل الذي هو موجود وقد حصل، ينزله الشارع المقدس منزلة المعدوم. لماذا؟ لأنه أكره عليه، لأنه نسي، لأنه إلى آخر العناوين التسعة. أما أنتم إذا تطبقون حديث الرفع على الأمور العدمية راح تنزلون المعدوم منزلة الموجود، وهذا غير ظاهر من حديث الرفع. حديث الرفع على خلاف ذلك. أنت الآن لما تقول أطبق حديث الرفع على هذا الذي لم يفي بنذره مكره مضطر، ما شرب مو باختياري، ما شرب لأنه مكره على عدم الشيء، تريد تجري حديث الرافع يعني تقول هذا ما عليك كفارة، فكأنك نزلت المعدوم وهو عدم الشرب مكرها منزلة الموجود وهو الشرب، كأنك اعتبرت عدم شربه مكرها، اعتبرته شربا لأن تقول هذا ما عليك كفارة. يعني ما عليك كفارة يعني اعتبرت كمن شرب ووفى بنذره، هذا غير ظاهر من حديث الرافع. تنزل المعدوم وهو عدم الشرب منزلة الموجود وهو الشرب، هذا لا يكاد يفهم ولا يظهر من حديث الرفع. هذا الذي شرح كلمته قدس سره اللي نقلناها في الدرس السابق. إذن نذكر هذا البيان لكلمته قبل أن ننتقل إلى الجواب. بيانه بيان كلامه قدس سره اللي ذكرناه في الدرس السابق، أن رفع عدم الشيء يعني وضع الشيء، هكذا معنى عدم الشيء يعني شيء منفي، عدم الشيء، وأنت تريد أن ترفع يعني تنفي، وأنت تقولون نفي النفي إثباته، فإذا عدم الشيء الذي هو أمر منفي ولد تطبق عليه حديث الرفع وأرفع، رفع العدم يعني الوضع، يعني ده تضع الشيء، نفي النفي إثبات، فرفع العدم يعني الوضع، وهذا خلاف الحديث. الحديث يقول رفع ما قال وضع. فلما تريد أن تطبق حديث الرفع على الأمور العدمية كأنك تضع بدل أن ترفع، إن رفع عدم الشيء يعني وضع الشيء، لأن نفي النفي إثبات، هكذا نقول. هذا شرح لكلامي. فرفع عدم الشرب يعني إثبات الشرب، بتقول عدم الشرب اللي ما شرب هذا ما وفى بنذره، ما شرب مكرها مضطرا، صح. تقول هل عدم الشرب قد ارفع بحديث الرفع يعني تجعله شربا، هذا معنى. فرفعوا عدم الشرب عن إثبات الشرب، فكيف يوصف من لم يشرب بأنه شرب؟ اللي هو فحوى كلامكم هذا. وهل هذا بيان الأدنى لكلام شيخنا؟ وهل هذا إلا تنزيل المعدوم منزلة الموجود؟ وهو خلاف ظاهر الحديث في تنزيل الموجود منزلة الموجود. هذا الذي يفهم من الحديث، شخص أكل الميتة مضطرا، هذا الفعل الذي تحقق خارجا. الشارع المقدس يقول هل فعل الموجود نزل منزلة المعدوم؟ كأنه هذا ما أكل ميتة لأنه مضطر. هذا الذي نفهمه. إذن فإجراء حديث الرفع في الأمور العدمية تمسكا بإطلاقه، هو تردون تقولون أن حديث الرفع مطلق، رفع عن أمتي شامل للتكاليف العدمية والوجودية، تتمسكون بالإطلاق، لكن هذا نتيجة الإطلاق الذي تتمسكون به. فإجراء حديث الرفع في الأمور العدمية تمسكا بإطلاقه، إطلاق حديث الرفع يقتضي الواقع، هذا معنى، وهو معنى يقابل الرفع وفق المرتكز في ذهن العرف. الرفع والوضع معنيان متقابلان، فكيف يستعمل حديث الرفع في معنيين متقابلين، تارة يفيد الرفع وتارة يفيد الوضع؟ هذا شيء لا يمكن استفادته من حديث الرفع. هذا إذن كلامه القدسي. بماذا أجيب؟ أجابه الأعلام الذين جاءوا من بعده بأنه لا، أمور العدمية يجري فيها حديث الرفع، ما دام هذا الأمر العدمي يمكن أن يكون موضوعا لحكم شرعي فيجري فيه حديث الشرع الرفع. لأنه ماذا قلنا؟ حديث الرفع شنو الهدف منه؟ شنو يحصل منه؟ أنه الذي يمكن أن يوضع يمكن أن يرفع، فما دام هذا يصلح أن يكون موضوعا لحكم شرعي إذن يمكن رفعه بحديث الرفع. فنقدر نقول أنه مثل هذا عدم الشرب، أو افترض مثلا أمور كثيرة كما المثال التطبيقي الفقهي اللي إن شاء الله نتناوله، عدم المبيت بمنى، عنوان عدم، يصلح أن تقول عدم المبيت بمنى يوجب الكفارة، صح؟ عنوان عدم يصلح أن يكون موضوعا لحكم شرعي. فحينئذ تجي تسأل، هل عنوان العدم اللي هو موضوع لحكم الشرعي لو شخص ما بات بمنى مكره مضطرا ناسيا جاهلا هم عليه الكفارة؟ أقدر أطبق حديث الرفع لمثل ما أمكن أن يصبح الأمر العدمي موضوعا لحكم الشرعي فإذا يمكن أن يرفع بحديث الرفع. هذا هو المناط، مناط قابليته لأن يكون موضوعا لحكم شرعي. وأستطيع أن أقول عدم المبيت بمنى يوجب الكفارة، فحينئذ هل أمر العدم إذا وقع مكره نسمه يجري حديث الرفع؟ وأجيب إذن بما تقدم في القيد الثالث، وهو القيد الثالث تقدم من أن الأمور العدمية يمكن أن يجري فيها حديث الرفع إذا كانت موضوعا لحكم شرعي. لأن حديث الرفع ماذا هو؟ فحوى رفع الوجودات التشريعية لهذه العناوين، هذا تقدم الكلام فيه. لما يقول رفع عن أمتي الخطأ يعني نفس الخطأ، يعني أمتي ما تخطأ؟ لا، فأمتي تخطأ. فإذن ما الذي رفع بالحديث؟ رفع الوجود التشريعي للخطأ، رفع الوجود التشريعي للنسيان، وهكذا للفعل فإذن أجيب بما تقدم من أن الأمور العدمية يمكن أن يجري فيها حديث الرفع إذا كانت موضوعا لحكم شرعي. هذا هو، لأن العدم الموضوع لحكم شرعي له وجود تشريعي، وإحنا نريد نرفع بحديث الرفع هذه الوجودات التشريعية كما ذكرنا، لأن حديث الرفع يفيد رفع الوجودات التشريعية للعناوين المذكورة فيه ويشهد له قبول العرف. اسأل العرف، قل له يمكن أن يرفع هاي الأمور العدمية بحديث الرفع، يعني إذا وقع هذا مثل عدم الشرب من ماء دجلة وقع مكره، شو تقول العرف؟ ليش هذا مكره ما شرب؟ فإذا ما عليه كفارة، يجري فيه حديث الرفع. فالعرف أيضا يشهد بأنه يمكن أن يجري في الأمور العدمية ويشهد له قبول العرف. قال السيد الشهيد الصدر قدس سره، قال لا ينبغي الإشكال في أن العرف لا يخطر بباله من هذا الحديث هذه في الرفض. الفرق بين الأمر العدمي والأمر الوجودي. أو جيب مثال، افترض الكفارة مثلا، قل له عندنا عدم المبيت يوجب الكفارة، يصلح هذا لجريان حديث الرفع إذا وقع عدم المبيت مكرها أو مضطرا أو ناسيا؟ لا أجد مشكلة في ذلك، ما دام هذا الأمر العدمي يصلح أن يكون موضوع لحكم شرعي وأوجب الكفارة، إذا يمكن أن ترفع الكفارة إذا وقع هذا عدم الفعل. وهذا ينسحب طبعا على سائر العناوين. افترض القضاء، القضاء احنا العنوان مثلا اللي نسوق لوجوب القضاء الفوت، الفوت امر وجودي، لكن تقدر ان تصوغ امر عدمي، تقول عدم الاتيان امر عدمي، عدم الاتيان بالصلاه في وقتها يوجب القضاء. لا، احنا حولنا الامر العدمي الى امر وجودي، قلنا الفوت يوجب القضاء، والا الفوت هو منتزع من امر عدم. اذا قال: لا ينبغي الاشكال في ان العرف لا يخطر بباله من هذا الحديث، حديث الرفع، الفرق بين الامر العدمي والامر الوجودي. ولا نحتمل ان اصحاب الرسول صلى الله عليه واله حينما سمعوا هذا الحديث، حديث الرفع، خطر ببالهم الرفع بلحاظ مثل شرب الخمر باعتبار امر وجودي، فإذا شرب الخمر مكرها لا شيء عليه. بس هذا الذي دار في ذهن الصحابة؟ لا، هذا الحديث لم يخطر بالهم، فقط الأمر الوجودي المضطر إليه دون ترك الواجب المضطر إليه. ترك الواجب راح يصير أمر عدم، فإذا شخص اضطر لترك الصلاة أكره على ترك الصلاة أو أي فعل آخر. شو تقول هذا مشمول بحديث الرفع؟ لا، مشمول بحديث الرفع. هكذا العرف لا يوجد أي فرق بذلك، هذا أمر عدم ممكن أن يشمل بحديث الرفع. هنا نريد أن نعلق على أجوبة الأعلام من شهيد الصدر أيضا الذي ذكره، لأن كلام الشيخ النايمي يمكن أن يقال بأنه ليس متعلقا بكل الأمور العدمية، ممكن أن ندافع عنه. قل لم يقل بأن كل الأمور العدمية لا يجري فيها حديث الرفع، وإنما الأمور العدمية التي ينتج منها تنزيل المعدوم منزلة الموجود. وهذا أكيد يمكن احنا نوافق، لأنه حديث الرفع لا يظهر منه تنزيل المعدوم منزلة الموجود. ليس في كلام الشيخ النائين كل الأمور العدمية، واضح من تعليله. تعليله يقول: لأن تنزيل المعدوم منزلة الموجود، هذا خلاف حديث الرفع، ونحن أكيد نوافق على ذلك ونسلم على ذلك. فالرد عليه بأن هذا ما دام يصلح أن يكون موضوعا شرعيا، فإذا كأنه هذا لا يصلح للرد عليه. وإلا هذا التعليل، أنا أسألكم أنتم الذين رددتم على الشيخ، إذا لو فرض أن حديث الرفع بتطبيقه على أمر عدمي ما لزم تنزيل المعدوم منزلة الموجود، تطبقون حديث الرفع؟ تقولون هذا خلاف ما يظهر من حديث الرفع. فإذا هذا مع فرض طبعا أن هذا كلام شيخ النعيم، وإلا سيأتي شيخ النعيم ما عنده كلام في تقريراته بقلم سنقوي في أجود التقريرات، بالعكس يظهر غير ذلك. هذا النص نقلناه من فوائد الأصول وبنوا عليه الأعلام الذين ناقشوا، وإلا في أجود التقريرات ما موجود هذا التفصيل. فإذا لذلك قلنا هذا الرد غير تام، لأن كلام الشيخ النعيمي قدس سره لا يشمل الأمور العدمية مطلقة، ما هذا يظهر من كلامه، وإنما خصه في مساحة محددة، وهي ما لو فرض أن جريان حديث الرفع في الأمور العدمية يؤدي إلى تنزيل المعدوم منزلة الموجود. افترض أيها الرادون على شيخ النعيم، افترض أن تطبيق حديث الرفع أدى إلى هذه النتيجة، تقبلونها تنزيل المعدوم منزلة الموجود؟ لا، وهو إشكال في محله، لأنه غير ظاهر من الحديث قطعا. صح، حديث غير ظاهر في أن المعدوم نزل منزلته، ولو استلزم تطبيق حديث الرفع تنزيل المعدوم منزلة الموجود فإننا لا نوافق عليه أكيد. هذا صحيح، لكن مشكلة الشيخ النايني التي أوجبت الرد عليه في المثال، المثال وهو قضية نذر أن يشرب من نهر دجلة، وحينئذ لو لم يفي بالنذر مكرها إيه هذا ممكن أن يكون وجوب الكفارة عليه، مو لأن حديث الرفع لا يجري فيه، يمكن لأنه افترض يصدق عليه الحنث بالنذر هذا حتى لو وقع مكره، يصدق عليه الحنث فلا يستلزم. والمشكلة في مثال الشيخ النعيم يمكن أن ندافع بأنه لا يستلزم من وجوب الكفارة في المثال أنه الأمور العدمية لا يجري فيها حديث الرفع، يمكن الكلام فقهي هنا مو أصول فقهي، أنه الحنث بالنذر يتحقق حتى الشخص لو ما وفى به مكره، حتى لأنه ما منوط، هكذا نفترض، هنا كلام فقهي مو أصولي حتى نستنتج منها قاعدة أصولية. يمكن أن يتمسك بإطلاقات أنه من لم يفي بنذره فعليه الكفار مطلق، ما اشترط هذا الحديث وقيد أنه إلا إذا كان عن إرادة منه مطلق، حتى لو لم يكن عن إرادة منه ما دام حنث بالنذر عليه الكفار. فيمكن أن يكون وجوب الكفارة هنا لمن حنث بنذره مكرها تمسكا بإطلاقات وجوب الكفار، أو تمسكا بإطلاق الحنث بالنذر سواء كان عن إرادة أو غير إرادة، فيكون الحكم نافقي وليس أصولي حتى نستنتج منه قاعدة أنه لا يجري في الأمور العدمية. لذلك قلنا لكن مشكلته عبارة النين في المثال، فعدم وجوب الكفارة فيه هذا حنث النذر مكره لا يستلزم تنزيل عدم الشرب الإكراهي منزلة الشرب. فتعليل الشيخ النعيني كأنه هنا ليس عاما مطلقا، لا، قد يكون هنا هذا وجوب الكفارة عليه مو لأننا نزلنا المعدوم وهو عدم الشرب منزلة الموجود، وإلا فعلا لو استلزم من تطبيق حديث الرفق تنزيل المعدوم منزلة الموجود لا يجري. لكن جيب لنا مثال أيها الشيخ النعيني، جيب لنا مثال على أن تطبيق حديث الرفق على الأمور العدمية يستلزم تنزيل المعدوم منزلة الموجود. هذا مثال ذكرته لا يصدق، لأن هنا لو قلنا بعدم وجود الكفارة قد يكون مو لحديث الرفق، هذا الشخص الذي لم يشرب من ماء دجلة مكره أو مضطر، نرفع عنه الكفارة، نرفع عنه الكفارة مو لأنه أجرينا حديث الرفع فيه من عدم، لا، يمكن لأي معنى آخر، ككون الحنث لا يصدق إلا مع الإرادة والاختيار مثلا، وهذا المكره ما عنده إرادة واختيار. فلذلك هذا كون الشيخ النعيني يدافع عن نفسه إن كانت هذه العبارة وهذا الكبرى صادرة منه، أنجب لنا مثال فعلا يستلزم من تطبيق حديث الرفع تنزيل المعدوم منزلة الموجود، حينئذ نتفق بأن حديث الرفع ما يجري. لكن مشكلته في المثال فعدم وجوب الكفارة فيه هذا من حنث بنذره مكرها لا يستلزم تنزيل عدم الشرب الإكراهي، أنا بس أوجبنا عليه الكفارة ما يلزم منه تنزيل، أو لم نوجب، لا يستلزم أجنبي عن هذا المعنى، لا يستلزم تنزيل عدم الشرب الإكراهي منزلة الشرب، فقد يكون سقوطها كفارة لأجل عدم صدق الحنث بالنسبة للمكره والمضطر ونحوهما. الحنث إنما يصدق على المريد على المختار، أما مثل هذا المكره لا يصدق. فالمسألة فقهية أنه إذن هذا لا يجب عليه النذر الكفارة لعدم صدق حنث النذر عليه، مو لجريان حديث الرفع فيها. فقد يكون سقوطها كفارة لأجل عدم صدق الحنث بالنسبة للمكره والمضطر ونحوهما، أو لأن الكفارة مشروطة بالإرادة والاختيار وهذا الشرط غير متحقق في موارد الحديث فتسقط لعدم توفر شرط الوجوب. هذا إذن ممكن أن يكون. فإذن هذا أنه على الشيخ النعيمي لكي يدافع عن عبارته هذه أن يقدم لنا مثالا يستلزم من تطبيق حديث الرفع منزلة المعدوم، وإلا الذين قالوا بسقوط الكفارة هنا ما نزلوا عدم الشرب منزلة الشرب، حتى تجد تعلل أيها الشيخ النعيمي وتقول كيف ينزل المعدوم منزلة الموجود، لا، قد يكون عدم الكفارة لعدم صدق الحنث على مثل هذا الذي لم يشرب مكره، أو لأن كفارة النذر مشروطة بالحنث بالإرادة والاختيار، وهذا ما صدر منه بالإرادة والاختيار، فما وجبت عليه الكفارة لأجل هذه الأمور، مو نزلنا عدم شربه منزلة الشرب حتى تقول لاحظوا هذا يلزم تنزيل المعدوم منزلة الموجود. لا، جبنا مثال، إذا عندك مثال حتى نقدر نقول. فهذا الذي قلنا، قال الشيخ الحلي قدس سره الشيخ حسين الحلي في بحثه، قال لا فرق في الرد على الشيخ النعيمي، لا فرق فيما هو موضوع وسبب للأثر الشرعي، ما دام يصلح أن يكون موضوعا يترتب عليه أثر شرعي، بين كونه فعلا أو تركا، أمور وجودية وعدمية من دون توقف. لعله يريد يشير الشيخ الحلي إلى ما قلنا من عدم الملازمة، لما نقول لا كفارة على من حنث بنذره مكره، هذا لا يعني أننا ننزله منزلة من وفى بنذره، لا، وإنما نقول لأن الكفارة لا تجب إلا في حال الإرادة والاختيار. كلام فقهي، هذا مو كلام أصول حتى يستند عليه قاعد أصولي. قال الشيخ الحلي قدس سره لا فرق فيما هو موضوع وسبب للأثر الشرعي بين كونه فعلا أو ترك أمرا وجودي وعدم من دون توقف على تنزيل ذلك العدم منزلة الوجود. لا، ماكو ملازمة بينهما. لا يشكل الشيخ النعيمي بأن شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم، لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود. صح، لو جيب لنا مثال يستلزم من تطبيق حديث الرفع تنزيل المعدوم منزلة الموجود، صح، هذا نوافقك علي، نقول لا يجوز إجراء حديث الرفع، لكن هذا مثالك اللي ذكرته لا يصلح، لأن هذا لما الذي لم يفي بنذره مكرها نقول ما عليه كفارة، ما عليه كفارة، مو أجرينا حديث الرفع، لأن الكفارة لا تجب إلا على من حنث بإرادة وقتها، وهذا ما حنث بإرادة فلم تجب عليه الكفارة، فهذا ليس مستلزما للذي ذكره. أقول وعلى أي حال فإن عدم الفرق بين الأمور الوجودية والعدمية هو الصحيح، ومنه المثال التطبيق إن شاء الله الفقه الآتي، فإن موضوع وجوب الكفارة عند الأكثر عدم المبيت في منى، وهو عنوان عدم، وردت الرواية من لم يبت في منى عليه دم شارب، عنوان عدم ترتب عليه حكم شرعي، فما دام أمكن أن يكون الأمر العدمي موضوع الحكم الشرعي، فالشارع المقدس الذي وضع وجوب الكفارة بشات يستطيع أن يرفعها حينما يكون هذا الأمر بالإكراه أو بالإضطرار أو جهلا أو نسيانا، ماكو مانع من ذلك. إذا النتيجة لا يصبح تفصيل الشيخ النعيمي قدس سره لإضافة قيد آخر لجريان حديث الرافع، هذا القيد الخامس الذي حصلناه من تفصيل الشيخ النعيمي أيضا ليس تاما. هذا ولكن الإنصاف أن نسبة هذا التفصيل إلى الشيخ النعيمي غير دقيقة، هذا كل أصلا سالب بالدفاع الموضوع، وهي مبنية على ما في تقريرات فوائد الأصول. والآن دافعنا عن عدم وجوب الشرح، عدم وجوب، لو قلنا بعدم وجوب الكفارة على من حنث بنذره مكرهان ليس لجريان حديث الرافع، وإنما لأن الكفارة مشروطة بالإرادة والاختيار، وهذا الفعل ما صدر بإرادة والاختيار، فإذا هذا منشأ كلامكم العبارة لا تكفي بهذا المعنى. وقلنا أن عبارته ظاهرة في كونها فتوى فقهية وليست قاعدة أصولية كما نسب إليه، فلعل من شاءها صدق الحنث فوجبت الكفارة، وإطلاقات وجوب الكفارة عندما لا يكون وجوب الكفارة مشروطا بالإرادة والاقتداء، ربما هكذا فهم الشيخ النعيمي، على أن من لم يفي بنذره عليه كفارة فهمها مطلقا، ما مقيدة بالإرادة والاقتداء، كل من لم يفي بنذري، وهذا المكره والمضطر، ولم يفي بنذري، افترض انت تقول مكره وتقول مضطر، بس أنا أتمسك بإطلاقات وجوب الكفارة. من لم يفي بنذره وجبت عليه الكفارة، مقيدة بإرادة واختيار، ما مقيدة بإرادة. فتمسكنا بالإطلاق وأوجبنا عليه الكفارة. شيخ النايم هاي مو يم أنه يقول ما يجري حديث الرفع لتنزيل، سواء كان عبارته قد تكون ظاهرة في ذلك، لكن أريد أن أحصر كلام النايم في مساحة محددة، ليس في كل الأمور العدمية، وإنما فقط إذا استلزم من تطبيق حديث الرفع على الأمور العدمية تنزيل المعدوم منزلة. فنحن نعم الرد على الشيخ الناني نطالبه، جيب لنا يا شيخنا مثال فيه حديث الرفع يستلزم تنزيل المعدوم منزلة الموجود حتى نتأكد كل شيء. هذا يمكن أن يكون الرد. أما أجود التقريرات، تقريرات الناين الأخرى، فإنها خالية من هذا التفصيل أبدا. كما أن السيد الخوي قدس سره لم ينسب هذا التفصيل إلى شيخه النائني في سائر دوراته الأصولية، ما هو مع الخمس ست دورات أصولية ما نسب هذا التفصيل، مع ما هو معلوم من طريقته في التعليق على تقريراته لأبحاث أستاذه النائني في دروسه الأصولية وإبرازه لمواضع الخلاف مع أستاذه، وهو لا يرضى بهذا التفصيل. فلو كان ذا التفصيل مما يتبناه الشيخ النائني لكان ذكره السيد الخوي ورد عليه. لا يوجد في تقريراتي في أبحاثي شيء من ذلك، ولا تقريراتي لأستاذي أيضا، بل وجدنا العكس من ذلك. فإنه قدس سره صرح في أجود التقريرات، قال كل فعل وجودي أو عدمي، هذا كلام الشيخ النايني في أجود التقريرات، لا يفرق بين الوجود والعدم، كل فعل وجودي أو عدمي أخذ موضوعا لحكم شرعي، نفس الكلام الردوا به عليه، ما دام يصلح أن يكون موضوعا لحكم شرعي، قال أو كان متعلقا له بنحو الانحلال، يعني نحو الأحكام بها حرم، لما يقول يحرم شرب الخمر هذا حكم ينحل إلى كل فرد فرد من شرب الخمر يكون حراما، قال فرفعه في عالم التشريع عبارة عن رفع الحكم المترتب عليه أو المتعلق. تفصيل الدخول فيه أكيد يخرجنا عن سياق البحث. قسم الأحكام على أن يكون على نحو الحلال أو على اللي هو أحكام الحرم، هذا الحكم الحرم ينحل إلى كل فردين فردين، ومقابل الآخر اللي يكون على نحو صرف الوجود كالأمر بالصلاة، المطلوب منك أن تأتي بفرد من أفراد الصلاة، هذا ليس انحلاليا. فخص الكلام بالقسم الثاني لا بالقسم الأول، فكلامه على كل ضمن مساحة محدودة. حتى طبعا في التطبيقات الفقهية للحديث، تطبيقات الشيخ النايني في كتب الفقهية، رغم أنه كثير من الأمور العدمية صايرة موارد لحديث الرفع، ما نبه إلى هذا التفصيل وقال هذا أمر عدمي لا يجري في حديث الرفع، ما وجد في كتب الفقهية إشارة إلى هذا التفصيل مع كثرة الابتلاء بها، والحمد لله رب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.